الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا كما ينبغي لجلال ربنا وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني في الله، جزى الله خيرا آباءنا القائمين على هذه المجالس خيرا، والدنا الشيخ علي القليصي، ووالدنا الشيخ فاضل، ووالدنا الشيخ محمد بن عزي، ووالدنا الشيخ محمد المحمدي، حفظ الله الجميع. نسأل الله جل وعلا أن ينسأ لهم في أعمارهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم. سمعنا خيرا كثيرا، من هذا الخير الذي سمعناه التذكير بالثبات على العمل، وهذا أحوج ما نكون إليه، أحوج ما نكون إلى أن نثبت على الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصحابة: إن الله لا يمل حتى تملوا، ولا يسأم حتى تسأموا. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. وذلك حثا على إصرار النشاط في العمل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أصحابه في أن يزدادوا من الأعمال الصالحة. وكنتم في شهر البركات، وفي شهر المسابقة، وفي شهر وهو مضمار من مضمار السباق الذي كان فيه كثير من الناس، في الصدقات، في القرآن، في الصلاة، في عمران المساجد، في الاعتكاف. فمن الخطأ، من الخطأ أن المسلم يعمل في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحبون المداومة على العمل في كل زمان وفي كل مكان. يقول الحسن البصري رحمه الله في قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أمد ينتهي إليه دون الموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل لبشر الحافي: إنها هنا أقوام لا يعبدون الله إلا في رمضان، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها. فالمسلم عليه أن يداوم على العمل. ومن أعظم علامات قبول الأعمال أن يداوم العبد على العمل. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على المداومة على الأعمال الصالحة حتى الممات. والحسنة تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي. فانتهى شهر رمضان، انتهى عند كثير من المسلمين قراءة كتاب الله جل وعلا، وضعوه على الرفوف، يودعون المصحف لا يفتحونه إلا في رمضان. والأجر واحد، كما قال عم الرسول، قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رمضان أم أطلق الحديث؟ الجواب: أطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأجر والثواب. كذلك انتهى شهر رمضان، فانتهى عند كثير من الناس عبادة الاعتكاف. واعلموا أن الاعتكاف على مراتب. أعظم الاعتكاف عكوف القلب، عكوف القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أفضل الاعتكاف. فلو افترضنا أن رجل اعتكف 10 أيام بجسده في المسجد وهو يفكر، بل ربما يعقد الصفقات التجارية بجواله وهو في المسجد، اعتكف بجسده في المسجد فقط، وأما القلب خارج المسجد، وآخر العام كله، وآخر العام كله عكف بقلبه على طاعة الله جل وعلا. الغرض من الاعتكاف عكوف القلب على طاعة الله جل وعلا، فإن صاحب القلب المعتكف على طاعة الله جل وعلا أعظم من الذي اعتكف 10 أيام في قلبه بجسده فقط. كذلك عباد الله، انتهى شهر رمضان، فانتهى عند كثير من الناس المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بارك الله فيكم. إذن فلنحرص على الصدقات، ولنحرص على الأعمال الصالحات، ولنحرص على طاعة رب البرية. وأخيرا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعناه فيه فوائد عظيمة أشار إليها والدنا الشيخ أبو إبراهيم حفظ الله. ومما نبه العلماء في هذا الحديث على فوائد كما ذكر، ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث أن الأصناف التي يظلها الله جل وعلا في ظله تزيد عن 15 صنفا، ونظمها بعضهم في أبيات، نظمها بعضهم في أبيات، فهي أصناف كثيرة. منهم عموم الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومما أشار العلماء إلى الفوائد المذكورة في هذا الحديث أن الظل الذي هو المشار إليه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله، فالظل هنا مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ظل ينشئه الله. هذا الظل ظل ينشئه الله جل وعلا، ظل ينشئه الله عز وجل في عرصات القيامة. عرفتم؟ وليس هو صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فهو ظل ينشئه الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم: هو ظل العرش أو ظل قوائم العرش. ومما يذكره أهل العلم في هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن النساء يدخلن في كل هذه الصفات السبعة في هذا الحديث. في هذا الحديث أن المرأة تدخل في كل الصفات السبعة إلا في صفتين. الصفة الأولى الإمام العادل، فإن المرأة لا تكون إمامة بكلام العلماء واتفاق العلماء وجمهور العلماء الذين يعتد بهم. المرأة لا تكون إمامة كبرى ولا إمامة صغرى بعموم الناس رجالا ونساء. المرأة لا تكون إمامة الإمامة التي هي الإمامة الكبرى أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن يستثنى النساء في الإمامة العادلة، وتستثنى المرأة أيضا في الوصف الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه معلق بالمساجد. فإن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن كفلات. عرفتم؟ إذن المرأة تشارك الرجل في هذه الصفات إلا ما استثناه الدليل، فلا تكون المرأة قاضية أبدا. قول جمهور العلماء، وهو الصحيح والراجع، أن المرأة لا تكون قاضية، ولا تكون المرأة إمامة أبدا، إنما هو من خصوصيات الرجال، هذه المسائل يتولاها الرجال ولا يليها النساء أبدا. وعموما هناك هذه المجالس فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة، نستمع إلى الخير، نستمع إلى التوجيه، ونستمع إلى تعليق أهل العلم، فنحن نرحب يعني بهذه الفوائد العظيمة. وأخبركم يعني أخبركم يعني عن عما أردت أن أعمله، وقد نويت أن أخذ دفترا أبو 200 وأسجل فيه فوائد العيد، فوائد العيدين من المشايخ. وقد يعني دخلت وبحثت عن بعض المكاتب مغلقة، لدفتر أبو 200 أسجل فيها فوائد أهل العلم، فوائد العيدين، فوائد عظيمة نستمعها من المشايخ. فخطأ طالب العلم أن يأتي بدون دفتر، خطأ طالب العلم أن يأتي بدون دفتر وبدون قلم. إذا كنا نرى آباءنا يعني وهم ونحن بين أيديهم، نحن نرى آباءنا ونحن بين أيديهم الدفاتر مفتوحة وهم يسجلون الفوائد، فينبغي لنا أن نكون كذلك. وتذكروا أن والدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان دائما إذا جاء الطالب: أين الدفتر وأين القلم؟ وإذا ذهب إلى منطقة يحثهم على الدفتر وعلى القلم وعلى كتابة فوائد، والمشايخ يعلمون ذلك. فلنحرص على كتابة العلم، فإذا حضرت هنا سجل فوائد العيدين، ستخرج بكم غزير من الفوائد العظيمة. احضر الدفتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا. فاحرصوا يا إخواني في الله، احرصوا على كتابة العلم ولا تملوا، لا تدري الفائدة التي تكون سبب لدخولك الجنة ما هي. قيل للإمام أحمد: إلى متى المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. انظر همة العلماء، علماء السلف، لا تترك الدفتر ولا تترك القلم ولا الفوائد، ولا تقول: أنا سني كبير، ولا تقول: هذا يوم عيد، هذا يوم عيد نؤخر الدفتر والقلم. السني يحرص على الفوائد وعلى كتابة الفوائد من أهل العلم. حضر مجلسا أو محاضرة أو درسا من عالم أو من طالب، سجل الفوائد وقيدها. عرفتم؟ أنت تستفيد من هذه الفائدة، أنت تنظر إلى الفائدة، ولا تنظر إذا كان هذا طالب علم، هذا طالب علم لا تكتب منه الفائدة، وهذا عالم كبير تكتب منه الفائدة. يقول وكيع بن الجراح: لا ينبل الرجل لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لا ينبل الرجل في العلم والخير، لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن هو فوقه، عالم كبير يسمع منه، وممن هو مثله زميل له يسمع منه، وممن هو دونه لا يستنكر. ستخرج والله بفائدة، حتى ولو طالب علم، طالب في بداية العلم وهو حريص العلم، ستخرج بفائدة في ذلك المجلس. قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. قال يا رسول الله ما ثمرة مجالس الذكر؟ قال الجنة عليه الصلاة والسلام. فاحرص يا أخي على كتابة الفوائد. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: أيامي أربعة، يوم أخرج فيه فألقى من هو أعلم مني، فذلك يوم درسي أدرس أستدين. أيامي أربعة، يوم أخرج فيه فألقى من هو أعلم مني، فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فيه فألقى من هو مثلي، فذلك يوم مراجعتي، ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني، فذلك يوم أجري وغنيمتي. أعلمه، شوف ماذا يقول هذا العالم، أيامي أربعة، يوم ألقى العالم أجلس أستفيد وأتنور وأسأل، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويوم ألقى مثلي زميلي في العلم أتدارس العلم. كم كان السلف يتدارسون العلم، عالم محدث مع محدث وفقيه مع فقيه، يتدارسان الفقه ويتدارسان الحديث، وحياة العلم مدارسته. طيب، ويوم يلقى من هو طالب علم، لا يقول لا أجلس مع هذا أضيع وقتي، خطأ. قال ذلك يوم أجري وغنيمتي، أعلمه. هذا غدا يصير عالم أو يصير طالب علم مستفيد، وما من هدى دل عليه إلا كان في ميزان حسناتك. أليس الإمام البخاري رحمه الله في ميزان حسنات من علمه؟ الجواب نعم، وإن كانوا لا يعرفون، لكن هو في ميزان حسنات من علمه من العلماء. قال ويوم أخرج فيه فألقى الرجل المتعالم، قال ذلك يوم راحته. رجل ألقى من هو أقل مني علما ويرى أنه من كبار العلماء، وهذا موجود، وهذا موجود في كل زمان ومكان، يعني المتعالمون الذي يرى نفسه أنه أعلم منه وأنه أنه. قال فذلك يوم راحته، لا أحدثه ولا أكلمه ولا، لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه من كبار العلماء، وهو ربما بدائيات العلم وأساسيات العلم لا يتقنها. وهذا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا صفات هذا الصنف، هذا داء كبير، هذا داء دوي، عرفتم؟ أن يرى الإنسان أنه أعلم الناس، عرفتم؟ يقول بعض السلف العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كلما ازددت علما ازددت علما بأني جاهل، لا إله إلا الله، ما قال عالم، قال كلما ازددت علما ازددت علما بأني جاهل، كنت أجهل هذه المسألة، عرفتم؟ ازددت علما بأني جاهل، ما قال صرت من كبار العلماء، بل قال ازددت علما بأني جاهل. نعم والله، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. كلما ازداد الشخص علما لا يرى نفسه أنه من كبار أهل العلم، بل كما نسمع من علمائنا العاملين، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يطيل في أعمارهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم. وليتفضل والدنا الشيخ لنسمع التعقيب والعلم والخير والبركة.